السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار أبا مرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أكد رئيس الوزراء نور المالكي أن الحكومة ستقوم بتوفير جميع متطلبات واحتياجات المفوضية المستقلة العليا للانتخابات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات قبل نهاية العام الحالي ولا تؤجل للعام المقبل، وأن تتم في أجواء نزيهة وبعيدة عن التلاعب والتزوير. جاء ذلك خلال استقبال المالكي اليوم رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري وعدد من أعضاء المفوضية. المالكي أكد استعداد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لحماية المراكز الانتخابية، مشيرا إلى أنه تم وضع الخطط الأمنية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، إلى جانب تهيئة كوادر من المراقبين والمفتشين للإشراف على سير العملية الانتخابية، وتخصيص كوادر من هيئة النزاهة والرقابة المالية للعمل مع المفوضية ومشاركتها في إجراءات العملية الانتخابية. نقلت الوكالة الألمانية للأنباء عن فضائية NTV تركيا الخاصة أن الحكومة التركية تنوي إرسال وفد إلى بغداد في محاولة لحث السلطات في شمال العراق على وقف نشاطات حزب العمال الكردستاني المعروف باسم PKK، والذي يستخدم مناطق شمال العراق الوعرة لشن هجمات داخل تركيا. من المتوقع أن يلتقي الوفد مع رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني للتعبير عن خيبة أمله في الإجراءات المتخذة ضد الحزب. يذكر أن الجيش التركي كان قد قال أن إقليم كردستان يوفر دعما غير مباشر لPKK يتمثل في معالجة الجرحى من عناصره والسماح لهم باستخدام طرق وجسور في المنطقة. بدأ أول سفير لسوريا مهام عمله في بغداد اليوم بعد قطيعة دامت 26 عاما، حيث قدم السفير نواف فارس أوراق اعتماده اليوم إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري. زيباري أكد خلال اللقاء رغبة العراق في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بينما أشاد السفير فارس بالعلاقات بين البلدين الجارين لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والسوري. يذكر أن البلدين استأنفا العلاقات الدبلوماسية في تشرين الثاني من عام 2006 بعد قطيعة 24 عاما. عقد وزير النفط حسين الشهرستاني لقاء مع ممثلي 34 شركة عالمية للنفط في العاصمة البريطانية لندن. المسؤولون قالوا إن الهدف هو مساعدة الشركات العملاقة في تهيئة عروضها للحصول على عقود خدمة تمتد على فترة 20 عاما للاستثمار في كبريات حقول النفط والغاز، ومنها حقول كركوك وباي حسن والرميلة والزبير والقرنة المرحلة الأولى، وثلاث حقول في ميسان إضافة إلى حقل غاز عكاش والمنصورية. هذا وستمنح الحكومة العراقية هذه الشركات فترة 6 أشهر لتهيئة عروضها والتنافس على العقود وتنوي الإعلان عن أسماء الشركات التي سيتم اختيارها في حزيران من العام المقبل. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن جاويت إسماعيل مسؤول مكتب المهجرين في الموصل أن موجة مغادرة المسيحيين منازلهم في المدينة خفت إلى حد بعيد يوم الاثنين إثر وصول تعزيزات أمنية، حيث أرسلت الحكومة الاتحادية حوالي 1000 رجل شرطة يوم الأحد. يذكر أن آلاف من المسيحيين غادروا منازلهم خلال الأيام الماضية بعد تعرض عدد من أبناء الطائفة الطائفة إلى القتل على مدى الأسبوعين المنصرمين، مما أدى إلى انتشار الرعب بينهم. مسؤولون في الأمن قالوا إن حالة من الهدوء تسود المدينة اليوم عدا حادث واحد قتل فيه مسلحون صاحب محل للتسجيلات الصوتية وهو من الطائفة المسيحية بعد اقتحامهم محله وأصيب في الهجوم أحد أقربائه. حاز الأمريكي بول كروغمان جائزة نوبل للاقتصاد، وقالت الأكاديمية الملكية السويدية إنها اختارت كروغمان لعمله على الآثار المترتبة على التجارة الحرة والعولمة، علما أن هذه الجائزة هي الأخيرة في إطار جوائز نوبل الست التي تمنح عادة كل عام. الأمين العام للأكاديمية الملكية السويدية للعلوم غونار أوكس أعلن عن ذلك.
قررت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جائزة نوبل في علوم الاقتصاد لعام 2008 إلى البروفيسور بول كروغمان من جامعة برينستون في الولايات المتحدة، وذلك لأعماله وتحليلاته الخاصة بأشكال التجارة ومواقع النشاط الاقتصادي.
أعلن الجيش الأمريكي اعتقال 6 متمردين مشتبه بهم في الموصل اليوم، يعتقد بعلاقة 3 منهم بتنظيم القاعدة الإرهابية. أعلن الجيش الأمريكي أيضا وفاة أحد جنوده يوم الأحد في بغداد، وجاءت الوفاة لأسباب غير قتالية دون إعطاء تفاصيل أخرى. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لعرض الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فترة برامج جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحر، نرصد فيها قضية استهداف العوائل المسيحية من خلال تقارير لمراسلينا في الموصل وبغداد. كما نتابع في هذه الساعة أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، ونزور معرضا بعنوان مرحبا بغداد والذي يقام في قاعة حوار للفنون التشكيلية، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان تتناول معاناة اللاجئين العراقيين في الدول الغربية. سيداتي وسادتي، مع استمرار أعمال العنف في الموصل اضطرت المئات من العوائل المسيحية إلى الفرار من المدينة إلى نواحيها وأطرافها الشرقية. محافظ النجف دريد كشمولة أعلن أن عدد العوائل المسيحية الفارة من المدينة وصل إلى 932 عائلة بحسب الأرقام الموثقة من دائرة الهجرة والمهجرين، مبينا أن هناك العديد من الجهات الرسمية قدمت مساعدات لتلك العوائل، ومؤكد وجود خطط لتأمين حماية المواطنين في الموصل. من جانبهم، أصدر رؤساء الطوائف المسيحية في نينوى بيانا أوضحوا فيه موقف الكنيسة الرسمي تجاه أحداث الموصل الأخيرة، ونشدوا وسائل الإعلام بعدم تأجيج الموقف وزرع الخوف في النفوس، كما طالبوا رجال الدين المسلمين والحكماء ببذل الجهود لتجاوزها.
استهداف المسيحيين الذي تشهده مدينة الموصل هذه الأيام دفع بمئات العوائل منهم إلى الفرار من المدينة إلى أطرافها ونواحيها الشرقية، والكثير من هؤلاء يعيش ظروفا حياتية صعبة.
جينا نحن 7 عوائل، 8 عوائل بهذا البيت، لا أكل لا شرب لا لبس، حالتنا يعني يرثى لها. نحن يعني كنا من قبل أهل، بس هسه هاي الظروف عمت علينا، ونحن هاي ما حالتنا، يعني لا نقدر ناكل، نروح من هذا البيت لهذا البيت، تجينا مؤونات مساعدات، بس هذا ما حل، يعني ما اليوم يومين شهر بيوتنا تسيبناها. البارحة بحي السكر فجروا 3 بيوت. الأجدب بما العالم ليش هكذا؟ قتلوا مسيحيين أبرياء، ليش هذا العمل؟ هذا عمل إجرامي، نحن ما عدنا أي شيء معاهم، نحن وإخواننا المسلمين يعني يد واحدة. وين هاي الحكومة؟ أشنو موقفها من هذا الظرف؟ أتسمع هذا الشيء كله؟ وين القوات تنزل ولا تحمينا؟ هاي من أسبوع هاي الحالة، كل يوم قتل مسيحي، قتل أطفال، شعل بيوت.
أخي، إحنا عائلة مسيحية من الموصل أبا عن جد، تفاجأنا بيوم وليلة تطلع من الموصل. شنو السبب ما ندري به، بأنه أكو الجماعة المسيحية عيطاردوها ويكتلوها، وإحنا جينا بطرق هدومنا ما عرفنا أشون ندبر أمورنا. قعدنا نا بالمسبح عوائل ثلاثة قاعدين كل واحد بغرفة، لا هي حمام لا هي مطبخ، ما نعرف أشون نرتب أمورنا.
أرقام كبيرة بلغتها أعداد العوائل المسيحية النازحة عن الموصل، أعلن عنها محافظ نينوى دريد كشمولة مشيرا إلى خطط لتأمين حماية المواطنين في المدينة.
تم اغتيال 11 شخص منهم بدأ يتركون المدينة. إلى حد اليوم كان عدد العوائل اللي تركت الموصل 932 عائلة، وهذا موثق من دائرة العيون والمهجرين ورؤساء الوحدات الإدارية التي نزحت إليها هذه العوائل، وهذا لا يمكن السكوت عليه. سنقوم مع الأخ قائد عمليات نينوى وضع خطط لازمة، لأنه أبناء الموصل حمايتهم تقع على مسؤولية القوات الأمنية في هذه المحافظة. هذه المشكلة لازم تحل بسرعة وتعود هذه العوائل إلى دورها ومنازلها وتتأمن لنا الحماية الكافية حتى يعيشون مع إخوانهم المسلمين وباقي الشرائح في الموصل إخوة متحابين متكاتفين. فالواجب على كل أهل الموصل الأشراف من مسلمين وغير مسلمين، من عرب وأكراد، شبكة تركمان، أن يقدموا كل وسائل الدعم والمساندة لإخوانهم المسيحيين ويكونوا هم المدافعين قبل القوى الأمنية عن هؤلاء الناس.
هذا وقد أصدر رؤساء الطوائف المسيحية في نينوى بيانا أوضحوا فيه موقف الكنيسة الرسمي تجاه أحداث الموصل الأخيرة.
فيما ندعو أبناءنا المسيحيين من كافة الطوائف إلى التزام جانب التعقل والهدوء، نناشد أولا وسائل الإعلام كافة إلى الكف عن كل ما يؤجج الخوف ويزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد من مسلمين ومسيحيين ومن سائر الديانات. كما ندعو إخوتنا علماء الدين المسلمين الأفاضل وكل الحكماء من أبناء الموصل الغيارة إلى مضاعفة الجهود لتهدئة الوضع ومناشدة شرائح المجتمع كافة إلى احترام مبادئ الحرية الدينية. نستنكر كل ما يقال ويشاع في هذا الاتجاه الخطر الذي يريد أن يذهب بأربعة عشر جيلا من الأخوة والتعايش بين المسيحيين والمسلمين في عراقنا الحبيب وفي هذه المدينة العريقة بالتحديد. نحن رؤساء الطوائف المسيحية في الموصل كلنا على يقين من أن أبناء أم الربيعين جميعا إخوة وسيبقون إخوة مهما سعت المصالح إلى زعزعة هذه الأخوة.
إذاعة العراق الحر الموصل.
مرحبا بغداد، عنوان المعرض التشكيلي الخارجي الأول الذي احتضنته قاعة حوار للفن التشكيلي وافتتح بالتعاون مع منظمة التنمية والإغاثة الدولية. وشهد المعرض الذي ضم 30 لوحة جاءت من 3 قارات حضورا فنيا وجماهيريا متميزا. عدد من الفنانين الحاضرين اعتبر المعرض فرصة للفنان العراقي للاطلاع بشكل مباشر على تجارب الفنانين الآخرين، كما أبدوا إعجابهم بالأساليب الفنية الجديدة للفنانين المشاركين في هذا المعرض. حسن راشد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
30 لوحة من 3 قارات حطت رحالها في بغداد لتشكل أول معرض تشكيلي خارجي يقام في العاصمة العراقية منذ نحو 3 عقود. إنه معرض مرحبا بغداد الذي افتتح بالتعاون بين منظمة التنمية والإغاثة الدولية وقاعة حوار للفنون التشكيلية في بغداد التي احتضنت المعرض. الرسام جمعة شمران أحد المشرفين على المعرض يتحدث عن فكرته ومحتواه.
معرض مرحبا بغداد معرض دولي للفن المعاصر للمشاهد العراقي، يضم لوحات فنية من استراليا، الولايات المتحدة، فرنسا والصين وغيرها. فكرة المعرض هي مصغرات للفن أرسلت لتعريف الجمهور العراقي أو المشاهد العراقي بالفن الأوروبي، وهي فكرة كفن تخطيط وبعضها لوحات مائية، وأيضا مشاركة يمكن 3 أعمال للفوتوغراف. بعض الفنانين غير مطلعين على لم يشاهد شخصيا أو يسافر خارج القطر لمشاهدة الفن التشكيلي الأوروبي، لأن لا تتيح له الفرصة نتيجة ظروف البلد وظروف له. أما يشاهد الفنان العراقي من خلال الفضائيات أو متابعة من خلال صحف المجلات، فهذا قيمة هنا لتعريف الفنان أو المتلقي العراقي المشاهد العراقي الفن التشكيلي الأوروبي.
إيش قد يستمر؟
يستمر 15 يوما.
وشهد المعرض حضورا فنيا وجماهيريا متميزا. الفنان رضا فرحان يصف المعرض بدلالة التواصل بين الفنان العراقي وفناني العالم.
في هذا المعرض لاحظنا مجموعة من التخطيطات والسكيتشات لأعمال فنانين. فهذه التخطيطات تحمل دلالة تضامن أحسها أو دلالة تواصل بين الفنان العراقي في داخل البلد وبين الفنان اللي خارج العراق من الفنانين الأوروبيين أو الآسيويين. رغم إذا نجد هناك مقارنة بين ما يقدمه الفنان العراقي وبين ما هذا المنجز، تحس أنه الفنان العراقي له حضور كبير أكبر بكثير من ما هو يحس به. يعتبر الفنان العراقي متقدم جدا لأنه صاحب موروث كبير وتأثير بيئوي مؤثر وله دوافع للإنجاز نتيجة التراكمات الثقافية والتراكمات الحضارية وفي نفس الوقت التراكمات التشكيلية بهذا البلد من خلال ما هو غزير. فتلاحظ أن الفنان العراقي مهم مقارنة بما يقدم في أوروبا وآسيا.
ويبدي الفنان مراد إبراهيم مراد إعجابه بأساليب الفنانين المشاركين في المعرض.
رؤية جديدة في تفاصيل مودرن كلش عالية يعني، وأجبني أكثر من فنان من خلال رؤيته التشكيلية الجديدة، وهذه الطروحات شيء أكيد أثر بالفن العراقي المعاصر لأنها تجربة جديدة على الفن العراقي. التجربة الأوروبية هي رؤية جديدة من العالم أو مدخل للرؤية التشكيلية الأوروبية في الشرق الأوسط وتأثيراتها. التجربة العراقية هي لها سمات خاصة، لها سمة شرقية بنفس الوقت هي تمتلك سمة عالمية عالية، لكن التجربة الأوروبية لقيت بها نظرة جديدة نحو الفن الأوروبي المعاصر.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نبقى مع صباح اللامي.
بس ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محن الأخبار، هي العراق الحر تقرح لنا شعار.
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الاثنين الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان تناولت صحيفة الرزنامة اليومية الأهلية عددا من الموضوعات، منها قبل أيام كان قد أعلن عدد من الكوادر في الاتحاد الوطني الكردستاني من المقيمين في لندن تشكيل مجموعة باسم الجذر، وأعلنوا عن أنفسهم باعتبارهم مطالبين بالإصلاح داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، وبالمقابل اتهمهم الاتحاد بخرق النظام الداخلي ومحاولتهم تشكيل حزب داخل الحزب. وعلى ذلك قرر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني طردهم من الحزب. وتقول الصحيفة نقلا عن ناطق بتلك المجموعة وهو هافار كردستاني أنهم سيقدمون شكوى إلى الاشتراكية الدولية. وصحيفة آسو اليومية الأهلية تطرقت إلى المأساة التي يتعرض لها المسيحيون في الموصل، وقالت إن أكثر من 1000 عائلة مسيحية في الموصل وأطرافها تعرضت إلى الهجرة والنزوح والتشرد بعد طردهم من قبل المجموعات المسلحة في الموصل. وقال أحد ممثلي المسيحيين للصحيفة أن هذه العملية تأتي وفق خطة للتغيير الديني والقومي، وأضاف بأنها خرق فاضح لأبسط في أنواع حقوق الإنسان. كما نشرت صحيفة آسو بيان الإدانة الذي أصدرته نقابة صحفي كردستان عن مقتل صحفي جاري عباس في كركوك، وطالبت النقابة بالتحقيق العاجل في الجريمة والقبض على مرتكبيها. وأخيرا وصحيفة سعودية الأسبوعية الأهلية كتبت تقول إن الزكاة التي هي إحدى فرائض الإسلام سببت في حدوث مشاكل داخل الجماعة الإسلامية التي يتزعمها الملا علي باتير، حيث تطالب الجماعة بتسجيل ما جمع لديها باسم الزكاة لمالية الحزب أي الجماعة، فيما يعارض اتحاد علماء الدين داخل الجماعة ذلك، ويقول يفترض بأن توزع الزكاة على الفقراء. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الدستور أن مصدرا مسؤولا في وزارة المهجرين والمهاجرين العراقية أكد استقبال الدفعة الثانية من العائلات العراقية العائدة من الأردن والبالغ عددهم 58 فردا، وقال إن الوزارة تحملت أجور سفر هذه العائلات إضافة إلى تقديم المساعدات العينية لهم وشمولهم بمنحة العودة المقدمة من رئيس الوزراء نور المالكي والبالغ 1,000,000 دينار، مؤكدا أن هذه الرحلات سوف تكون دورية وبشكل منتظم من أجل تأمين العودة الآمنة لجميع أبناء العراق المتواجدين في الأردن. وتقول الدستور أن وزير المالية الأردني أكد عدم توفر أي معلومات لدى وزارته عن أملاك أو عقارات للجالية الأردنية في العراق لتتمكن الجهة المعنية من مخاطبة الحكومة العراقية، وذلك ردا على مذكرة قدمها 20 نائبا طالبت بتعويضات للجالية الأردنية المتضررة من الحرب على العراق، في حين قال النائب رسمي الملاح بأن لديه قضايا وملفات عوائل الجالية الأردنية البالغ عددها 260 ملفا، بالإضافة إلى عشرات العوائل الأخرى التي لم يتسنى لها تقديم ملفاتها. وتقول الغد أن رئيس هيئة الاستثمار في مدينة النجف كشف أن شركات كويتية ولبنانية وبريطانية وكورية وألمانية وسويدية تعتزم البدء في مشاريع لإنشاء فنادق ومجمعات سكنية في مدينة النجف، وأن الهيئة تسلمت 29 مشروعا استثماريا مقدما من شركات عراقية وعربية وعالمية، في حين منحت 4 عقود استثمار منها 2 لإنشاء فندقين سياحيين 5 و4 نجوم لمستثمر لبناني، وعقد آخر لمشروع مطار النجف، وعقود لإنشاء 8000 وحدة سكنية لشركة كويتية بريطانية. وتبرز الصحف الأردنية تصريحات رئيس الوزراء العراقي نور المالكي حول اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لإعادة المسيحيين إلى الموصل بعد حركة نزوح جماعية شملت حوالي 1000 عائلة إثر مقتل أكثر من 10 منهم والتهديد بالمزيد إذا لم يرحلوا. وقال المالكي إن المسيحيين الحق في العيش بأمان وكرامة، فهم مكون أساسي، والأجهزة الأمنية ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة المهجرين إلى منازلهم والوصول إلى الجماعات الإرهابية التي تقف وراء هذا المخطط. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. هنا إذاعة العراق الحر، يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، بعد عمليات الاستهداف التي تعرض لها المسيحيون في الموصل، فرت مئات العوائل وانتشرت في مناطق عديدة من العاصمة كالبتاوين وبغداد الجديدة والغدير والصناعة. بعض هذه العوائل التجأت إلى أقاربها، فيما تولت الكنائس إسكان البعض الآخر. مراسلنا في بغداد عماد جاسم التقى بعدد من العوائل النازحة إلى العاصمة ونقل لنا مناشدتهم الحكومة بالتدخل مساعدتهم وحمايتهم من الجماعات المسلحة وإعادتهم إلى مناطق سكناهم في مدينة الموصل.
مئات العوائل المسيحية نزحت من الموصل إلى مناطق متعددة في بغداد، ومنها البتاويين وحي الصناعة وبغداد الجديدة وحي الغدير، بعد عمليات الاستهداف التي تعرضوا لها وأجبروا على ترك منازلهم وأعمالهم هاربين من بطش الجماعات المسلحة في الموصل. أغلب الذين التقيناهم في بعض مناطق بغداد تخوفوا من الإدلاء بأصواتهم، ومنهم من تحدث بأسماء مستعارة. البعض يسكنون مع أقاربهم، وهناك مجاميع تكفلت بعض كنائس بغداد بإسكانهم مؤقتا. أبو فراس من سكنة حي القلعة في الموصل:
آخر الناس طلعنا يعني قبل ما نطلع بساعة جو يتكارون وياها ياخذون يعني، بس خلصنا وطلعنا. ثاني يوم الصبح جو 16 واحد سلاحين يدورون بالاسم بالأسماء، انتبهت مشهورة طلعنا باللحق، خدنا السائر بنطلع على بر طلع مسدود، السيطرات كلها مسدودة، جابنا من على بغداد. السعنة جينا طريق موصل بغداد، والسعنة نرجع من بغداد الحمدانية، ما عدنا فلوس كروة، والناشد الحكومة تساعدنا، بس يعني بغداد كل شيء ماكو، وين تروح هناك على الأقل حقوقنا لا تروح، يساعدونا هناك، ينطونا سكن هنا. ما بيت أختي ما زين ما شاء الله، يا إحنا ثقيل وإحنا أولاد صغار 4 والمغا وأنا 6 يعني عائلة كبيرة، محصورين بالبيت 10 أيام، يخبرون أخوتي من برا أطلع يا أبا وين أطلع باب الحوش منطقة نفتح. الوضع هناك متأزم، جوارينا كلهم أخلوا بيوت، كلهم ما ظل ولا مسيحي بمنطقة الميدان، وكل من يقول لكم مسيحي أتحدانه، البيوت كلها فارغة وعينبون. ساع بيتي فاتوا بينه ما خلوا بينه ولا ثلاجة، كلها يعني المطاق يشيلون كسروه. اليوم جانا الخبر بيت جيراننا نفس الشيء، بيناتنا فرعين جماعة مسيحيين فجروا بيتهم مم ضربوا برمانة.
وذكر أبو فراس أن القوات الأمنية شبه غائبة عن فعل أي إجراء لحماية المسيحيين، مطالبا الحكومة والأجهزة الأمنية بالتدخل السريع لإنقاذ المسيحيين.
هناك شرطة ماكو، شرطة بس على الشارع، ما حد يفوت بهاي المنطقة أصلا، مسلحين يجيبون بالليل بالنهار على الشارع العام. إحنا داخل عوجة، الكنائس كلها مجمع مع الكنائس، سموها منطقة القلعة الميدان، كلها كنائس، ماكو لا شرطة ولا هاد، خافون يفوتون جوا يستهدفوه بالليل، يشوفهم يلبسون ملابس سود ملثمين ومسلحين، مسلحين أسلحة عادية. حديثة يعني، حتى الشرطة ما عندهم هيك سلاح. وقتلوا اثنين قرايبنا بحي سكر، بل عايشتهم خطية الأب والابن، بنا مال حلال، وضع بتشي يعني ما نقدر حتى الحصة نروح نجيبها، لا حصة تموينية. وهسه منطقة على الشارع الأسواق فتحة يعني، وما بس استهدفوا المسيحيين بصورة عامة يعني، يعني أكثرهم أسلام محلاتهم وهذا، المسيحي ما يجي يفتح، تورطوا. أنا وأخوتي وبيت أهلي يعني كلهم ناشد الحكومة يسوون حال يعني، ولو طلعوا مظاهرات بنساعد المسيحيين، وعلى أساس دزوا فوجين مبادات على الموصل لحماية الكنائس، لحد الآن كل شيء ماكو. جتنا يعني مكالمات من الموصل، مصادر موثوقة يعني خابرونا، لحد الآن كل شيء ماكو، كنائس بدون حماية. وهي كنيسة الروح القدس فجروا الباب الرئيسي مالها يعني، بصراحة لأن طونا جوازات وهذا باكر نعوف البلد ونروح، بعد عيشة هنا ما ظلت بالعراق.
أما رنا فهي طالبة إعدادية، تشير أن الأوضاع تسير نحو الأسوأ.
يعني أنا من الطالبة بالمدرسة دا داوم داومتو الصبح، كان المدرسات يقول لي انت شنو مسيحية، ليش لسه باقية وهاي، ما تخافين على نفسك يعني، المفروض انت تطلعين يعني، كل المسيحيين طلعوا. فقبل رجعت للبيت هاي لمينا ملابسنا شكم حاجة وطلعنا يعني، رحنا للقرى قعدنا يعني غير نخاف على نفسنا، لأن أبوي مهدد ويعني غير نخاف على أبونا، أي فهددونا بالقتل يعني بالقوة، حتى المنطقة جو يتلك بشوبي يعني يريدون يقتلونه. فيعني يا دوب يعني أسرع لمينا غرامه وطلعنا، حتى يعني ماش كم حاج جبنا عفنا كل البيت وهاي، بس أوراق مستمسكاتنا هوياتنا وطلعنا. هاي هي حتى مدارس يمكن هالسنة ما راح نداوم، لأنه ما كل شيء ما عدنا يعني، يعني ما شرح نسوينا الحكومة يعني، ماكو يقولون اكو مساعدات وهاي، بس كل شيء ماكو، كل شيء لحد الان لا حد انطانا فتشي ولا ابد. واحد يروح لاجين البغداد عبالنا يعني احد يساعدنا شيء، ما قدرنا، ما حد مساعدنا. فراح نرجع على القرى هونك شوية حقوقنا احسن، وناس اكو يمكن تساعدنا لان هونك مسيحيين يعني كثير احسن، ما راح نرجع. وهذا والله كريم.
عماد جاسم، اذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، ما زالت الجهود بطيئة في دخول الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب سوق الاستثمار في مدينة كربلاء لأسباب عديدة، الأمر الذي دفع بهيئة الاستثمار في المحافظة إلى البحث عن مستثمرين خليجيين. هذا ما أكده نائب رئيس هيئة الاستثمار في كربلاء جمال الحاج ياسين. ومن المعروف أن العراق ومن خلال قانون الاستثمار منح المستثمرين الأجانب ضمانات كبيرة لتشجيعهم على دخول السوق العراقية، ولكن البعض من الناس يبدي تخوفا من أن المسؤولين العراقيين الذين اتهموا بالفساد ربما سيلعبون دور السماسرة والوسطاء فيفسدون عمل الشركات الأجنبية المنتظرة. مصطفى عبد الواحد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من كربلاء.
رافقت عملية إعمار العراق التي اعتمدت طوال السنوات الماضية على كفاءات عراقية بسبب عدم رغبة الشركات والمستثمرين الأجانب بالعمل في العراق لظروفه المعروفة، رافقتها إخفاقات كبيرة أفشلت العديد من المشاريع وبددت أموالا طائلة خصصت للإعمار، ولكنها لم تنفق في هذا الإطار. وتحدثت تقارير عديدة، وأيضا تحدث مواطنون كثر ومنهم ندى السعداوي، إلى أن عملية تنفيذ المشاريع تتم من قبل مقاولين لا يمتلك يكون الخبرات، كما أن عملية توزيع عطاءات هذه المشاريع لا تأخذ بنظر الاعتبار قدرة هذا المقاول أو ذاك، ما يؤدي حتما إلى تنفيذ رديء يمرر بشكل أو بآخر دون أي اعتراضات من قبل الجهات الرسمية المشرفة عليه.
المشكلة أنه يعني إذا يتقدم على المقاولات وعلى المناقصات مقاولين ليس ذوي خبرة حتى مو من نفس الاختصاص، يعني طرق والجسور تريد مقاولين ذوي اختصاص في هذا المجال، مثلا في الطرق والجسور المجاري تريد ذوي اختصاص، هسه أبو التبليط يشتغل مجاري وأبو الطرق والجسور يشتغل مستشفيات، وأبو اللي نحتاج في حين لازم أكو خبرة، لازم أكو متخصصين في بناء المستشفيات والمجاري والماء، تأسيسات مجمعات الماء. الدليل أنه عندنا 4-5 مجمعات ماء مكملة ولحد الآن ما مشتغل، أنه أكو نواقص وأكو خلل وأكو أشياء بسيطة توقف مشاريع كبيرة، يعني خلل بسيط يوقف مشروع كبير.
إذن الحاجة ماسة للاعتماد على خبرات أجنبية لتنفيذ مشاريع الإعمار في العراق كما يذهب توفيق الإحبالي.
كل تأكيد أن أي مدينة فيه تحتاج إلى تطور وعمل دؤوب، بحاجة إلى كفاءات، عدم وجود كفاءات ومستثمرين أو حتى شركات لتقديم الخدمات الضرورية للمحافظة كربلاء بصورة خاصة والعراق بصورة عامة. فنحن بحاجة حقيقة إلى المستثمرين الأجانب وإلى شركات أجنبية ذات كفاءة.
ولكن رغم المحاولات العديدة التي بذلتها الحكومة المحلية لترغيب الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب لدخول سوق الاستثمار، إلا أن هذه الجهود ما زالت بطيئة، الأمر الذي دفع بهيئة الاستثمار إلى البحث عن مستثمرين خليجيين راغبين بدخول مجال الاستثمار في كربلاء، كما يقول جمال الحاج ياسين نائب رئيس هيئة الاستثمار في كربلاء.
بالتأكيد عندنا عدة فرص للقاء مع مستثمرين خليجيين، منهم شركة البابطين مهتمين بموضوع كربلاء وهم في طريقهم إلى تقديم طلبات للاستثمار في كربلاء.
ووصف محافظ كربلاء قانون الاستثمار بأنه مجموعة إعفاءات وتسهيلات قدمها العراق للمستثمرين الأجانب.
قانون الاستثمار صرح في أكثر من موطن وموضع أن هناك الكثير من التسهيلات والإعفاءات الضريبية والمصرفية والمالية، كذلك القضايا الإدارية النافذة الواحدة، كذلك حتى وصلنا إلى أعتاب توفير المظلة الأمنية وتوفير المساعدات في الجانب اللوجستي للشركات الاستثمارية. نعتبر هذه إحدى الحبال التي ترمى باتجاه الشركات الاستثمارية حتى تجر إلى واقع المحافظة التي من خلالها نريد أن نبني صروح حضارية واستثمارية جديدة.
لا أحد يدري متى يتم دخول الشركات الأجنبية المعول عليها في تنفيذ مشاريع كبرى في العراق، ولكن السؤال الذي يطرح في هذا الإطار يتعلق بمدى انتقال حمى الفساد إلى هذه الشركات، كما حدث مع شركة تركية استولت على أكثر من 70 مليون دولار ولم تنفذ مشروعا للماء في كربلاء رغم مرور سنوات عديدة. البعض يبدي تخوفا من أن المسؤولين العراقيين الذين اتهموا بالفساد ربما سيلعبون دور السماسرة والوسطاء فيفسدون عمل الشركات الأجنبية المنتظرة ويبددون الأموال العراقية. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا ممرض فهمين الوسيلة.
بيت الحبيبة بلي الحامت يمرش روحي طيرها مت على بيت الحبيبة بلي الحامت يمرش كل الناس نامت مت ويا ثمر من هشتكي له
يمرش عمري النرجيلة قلبي داب بالسمرة
سيداتي وسادتي، قبل ختام هذه الساعة أترككم بصحبة الزميل ديار بامرني في حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء على معاناة اللاجئين العراقيين في الدول الغربية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. فيما أكدت وزارة الهجرة والمهجرين على تزايد أعداد العوائل العائدة من النزوح وتقديمها المساعدات الغذائية والعينية والمالية لتلك العوائل وتنظيم عدد من السفارات العراقية في دول الجوار رحلات جوية لإعادة عشرات الأسر العراقية التي ترغب في العودة إلى بلادها، طالبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي باستضافة المزيد من اللاجئين العراقيين وإعادة التفكير في موقفها الرسمي الذي يركز على تشجيع اللاجئين العراقيين على العودة إلى بلدهم. وكالة رويترز للأنباء نقلت تصريحات المتحدث باسم المفوضية ويليام سبندلر الذي قال إن العراق ليس آمنا بدرجة كافية بالنسبة للمليوني عراقي الذين فروا من الحرب، آملا أن تصبح غالبية اللاجئين العراقيين قادرة على العودة إلى الوطن بسلام فور تحقق الظروف الضرورية من الأمن والاستقرار، مؤكدا إن هذه الظروف ليست قائمة بعد. وبين تأكيدات وزارة الهجرة والمهجرين وتحذيرات الأمم المتحدة تستمر معاناة العوائل النازحة والمهجرة داخل العراق وخارجه. الكثير من العوائل ما زالت لحد الآن تقف في طوابير طويلة أمام أبواب السفارات الغربية طلبا للجوء أو الهجرة، وعدد قليل من العراقيين تمكنوا من الوصول إلى بر الأمان والاستقرار في إحدى هذه الدول. لكن معاناة العائلة العراقية لا تنتهي مع حصوله على اللجوء أو الهجرة، بل تبدأ مشاكل أخرى لم يفكر بها المواطن وأهمها العامل الاقتصادي والحصول على فرصة عمل، وقبل هذا كله التأقلم مع مجتمع جديد وغريب وكيف ينظر ذلك المجتمع إلى العراقي. كل هذه الحواجز وقفت ومنعت هذه العوائل من تحقيق أحلامها الوردية. اليوم سنستمع إلى قصص بعض العوائل العراقية التي أجبرها العنف وتردي الوضع الأمني على ترك العراق والسفر إلى إحدى دول الجوار كمرحلة أولى، ومن ثم طلب اللجوء والوصول إلى الدولة المضيفة والاستقرار فيها. أفراد تلك العوائل التي استقرت في الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال المقابلات التي أجراها الزميل فالح الدراجي تحدثوا عن مشاكل ومعاناة جديدة يمرون بها. إذن أعزائي المستمعين، لنستمع أولا إلى قصة أبو علي.
كنت في بغداد أعمل بالعمل التجاري الحر، وتعرضت إلى بطش النظام السابق، فاضطريت أن أهرب أنا وعائلتي وانتقلنا للعيش في الأردن بعمان. بعد تغيير النظام رجعنا إلى العراق فترة وجيزة، تعرضنا أيضا إلى هجوم من الميليشيات وإلى هاي الحرب الطائفية، اضطرينا للعودة إلى الأردن مجددا، وفعلنا قضية تقديمنا للجوء، وقابلنا الأمريكان قابلونا وفترة كلش سريعة نقلونا إلى الولايات المتحدة حيث أعيش الآن. بس اجينا هنا ويانا أحلام وردية، لكن هاي الأحلام الوردية مع الأسف الشديد استدمت عدة حواجز ومنذ الأيام الأول اللي وصولنا لهنا. اختلاف نمط الحياة والعيش بأمريكا عن احنا هاي نعرفها بس ما كنا متوقعيها بهالمستوى. ثانيا المستوى المعيشي اللي وعدنا به او اللي مثلا اقراننا راحوا الى دول اللجوء الاخرى اللي هي كندا والسويد والدنمارك وحتى استراليا يخابرون انهم مستوى معيشي متقدم ويعني جزء من رفاهيه عايشين. اجينا اللي جاي شعرنا انه اللي جانب اللي يستقبلونا او اللي يستضافونا هي مو الحكومه الامريكيه وانما منظمات مدنيه. هاي المنظمات المدنيه متروكه بيد موظفين بالاساس هم ايضا مثلنا يمكن لاجئين سابقين او من دول اخرى دول عالم ثالث، فذولا يتعاملون انا معامله فوقيه، معامله يشعروننا دائما انه على اساس انه احنا لاجئين واحنا يجب ان نرضى، ويتصورون العراقيين او اللاجئين الاخرين يجون عندهم فالتصور كانه احنا يعني مثل اللاجئين اللي راح يجون من دارفور اللي ساكنين القيم وبيوتهم محروقه واللي عايشين بالصحارى واللي ما عندهم مي يعني ما يعرفون يعني قسم منهم كبير ما يعرفون انه هذا العراق بلد فيه خيرات كثيره واضطروا اهله للجوء الى الولايات المتحده تحت ضغط ظرف معين سواء كان نظام صدام او الوضع الجديد.
أعزائي، عمر طالب جامعي هو أيضا ترك العراق مع عائلته واستقر في أمريكا، وقبل سفره كان له حلم وهو إكمال دراسته الجامعية، لكنه اصطدم بالواقع حيث أولا لا يسمح له بالدراسة إلا بعد مرور سنة على إقامته، والأهم من ذلك هو أن يتحمل وإن كان لاجئا نفقات الدراسة.
لكن أكو مشكلة أنه إحنا نجينا يعني بيجي للولايات المتحدة وعمره متجاوز 18 سنة أو كطالب ما حد فاته كلية تربية قسم اللغة الإنجليزية، فاضطرنا ننقل إلى سوريا بعد ما تعرضنا إلى تهديد. سوريا طبعاً ماكو صعبة الدراسة اللي لازم كل الجامعات الأهلية والجامعات الأهلية تكلفتها غالية جداً، فاضطرنا مضطرين يعني إنه نبقى بدون دراسة بدون كل شيء. كان بعد الجو الدراسة مبادي، فمن رحت بديت أبحث على عملية تسجيل دراسي أو أكمل تعليمي، تفاجأت إن شاء الله أنه هنا قانون الولاية نص أو قانون الولايات المتحدة أنه إحنا ما نقبل لك كطالب في الجامعات أو في الكليات إلا ينبع يعني ينبع على مرور إقامتك هنا بأمريكا سنة. ففي ولايات كاليفورنيا قالوا أنه لازم ينبع على مرورك هنا سنة حتى نقبلك، وهاي أو إذا تريد تدرس هسه لازم تدفع من نفقتك الخاصة. طبعا الدراسة مكلفة جدا.
بيتر طالب آخر مشكلته هي أيضا إكمال دراسته والحصول على فرصة عمل التي اعتبرها مهمة صعبة جدا، حيث هو وأقرانه طرقوا كل الأبواب بحثا عن لقمة العيش ولكن دون جدوى.
أنا بيتر أسكن بغداد منطقة الغدير، جيت لأمريكا قبل أسبوعين، لقيتها الدراسة بادية ولازم عليه لازم أقعد سنة كاملة. هاي مو مشكلة يعني أنا أخذت هذا ذنبي مو مشكلة، بس المشكله اللي دخلت تواجهنا انه بده يطلبون منا شغل، وقاعد يعني نبحث على شغل مدني يعني انا من قبل اسبوعين جاي لحد الان انا ثلاث استمارة تارس لحد الان وما حد ما خابرني، اكو يعني وياي جايين قبلي وورايا جو هم تسوا يعني ما حد ما بيعبرهم او واحد يخابرهم او يتصل بيهم على مود الشغل، وهاي مشكله يعني هم يطالبوك بشغل وانت ما تقدر مثل ما في شغل يعني ضروري.
أعزائي المستمعين، للمرأة العراقية اللاجئة معاناة ومشاكل أكثر وخاصة الأم، حيث البحث عن لقمة العيش وصعوبة الحصول على فرصة عمل مناسبة وتعلم اللغة من جهة ورعاية الأطفال من جهة أخرى. أم أكرم تتحدث الآن عن هذه المشاكل.
أنا أم أكرم كنت في ساكنين بزيونة، جينا عن طريق لبنان عن طريق اليوئن، كنت بالعراق طبعا كنت موظفة وعندي أطفال. فلما جينا بأمريكا أنا عندي أولاد صغار يروحون لقسم يروحون المدرسة وقسم بالبيت، فيطالبون من عندي اللغة. اللغة هنا شوية صعبة يعني مو إحنا كنا نحكي بالعراق بس مو مش اللغة القوية، فهنا يريدون من عندنا لغة
إنجليزية.
اللغة الإنجليزية طبعا.
نعم.
وهنا إذا أروح لازم يطالبون أروح مدرسة، زين أنا إذا أروح المدرسة زون الأولاد الصغار وين أخليهم؟
جي.
إذا عندي طفل عمره 3 أشهر 4 أشهر أنا وين أخليه؟ ويطالبون من عندنا دراسة 6 ساعات.
مستمعنا الأعزاء، أم فرانك هي الأخرى تشارك رأي أم أكرم في المشاكل التي تمر بها المرأة والعائلة العراقية اللاجئة، حيث قلة الدعم والمساعدات التي تقدمها المنظمات الإنسانية وخاصة ما يقدم للعائلة من دعم مادي وهو قليل جدا ولا يكفي لتلبية أبسط الاحتياجات الأساسية.
بصراحة وأقول لك المعاناة هي اللغة صعبة هواي هنا، واحد اللي ما يتعلم لغة وشغل ماكو مثلا، الراتب اللي يعطونا إياه بس فيه قليل يعني بالقوة نكمله، بالقوة يعني ماكو ما نقدر نكمل في شيء يعني.
زين الكنيسة ما يساعدكم هنا؟
لا ما ساعدنا
كمسيحيين أنتم يعني؟
لا من إجينا طبعا أعطونا الغراض مال البيت يعني مثلا شرافي
نعم
بطانيات ساعدونا يعني في شيء قليل.
نعم والجمعية اللي جابتكم؟
لا جمعية ما جابتنا كل شيء.
جيتوا على اليوان أنتم؟
نحن على اليوان جينا بس الجمعية ما جابتنا، هي الكنيسة بس ساعدتنا. أقول لك يعني هاي الشرافي وال يعني البطانيات كم وحدة.
أوكي خلينا نحكي ويا أبو فرانك أيضا. أبو فرانك أنتوا جيتوا من أي بلد؟
من تركيا.
من تركيا، قد بقيتوا بتركيا؟
سنتين وشهر.
سنتين يلا حصلتوا اللجوء؟
إيه سنتين وشهر.
وين كنتوا بأي مدينة؟
كنا باسطنبول، من اسطنبول حولونا لأسكي شهير.
نعم. وأنت نعم. أنتوا الآن هسه إيش تشتغل هنا بأمريكا؟
حاليا ما لها شغل والله، لا أدور شغل وماكو.
إيه؟
وأنا أصلا بالعراق كنت متقاعد يعني معوض.
نعم.
وإلى أنا حولت أعطيت أوراقي إلى أنا قدمت للتقاعد وجاتي رفض، بس سويت استئناف نشوف الله كريم.
الله كريم.
مستمعينا الأعزاء لم تكن هذه المشاكل التي استمعنا إليها هي كل ما تمر به العائلة العراقية من معاناة، بل أن هناك مشاكل أخرى يتحدث عنها المواطن أبو عبد الله، منها قلة المساعدات التي تقدم للاجئ وخاصة المادية وحتى الغذائية، بحيث تجبر اللاجئ أن يصرف من جيبه الخاص لتوفير ما تحتاجه العائلة.
عبد الله كنت ساكن بالعراق، ويعني نظرا للظروف اللي صارت بالعراق طلعت رحت للأردن وقدمت عن طريق الأمم المتحدة وانقبلنا وجينا لأمريكا. يعني وإحنا نشكر الحكومة الأمريكية والدولة على هذا الشيء اللي سوته، بس يعني أكو شغلات تصير إنه يعني أنا صح صار لي بحدود 14 و15 يوم ماصل، بس أكو شغل أكو شغلات يعني هو يعني دت يعني دت يعني شلون اقول لك يعني ده تعبينا حيل. يعني اولا ان المساعدات اللي يقدموها قليله، ثانيا انه اللي حلان امه قالوا راح ينطونا على اساس بطاقات نشتري بيها الاكل، اللي حلان انا هاي صار حدود ال 16 يوم 14
فود ستاب
بالضبط، هو انا هاي يعني لحد الان انا دا اصرف من جيبي، يعني لا احد انطانا فود ستاب والغلاء هنا يعني شيء مو طبيعي. هو يعني احنا كنا نسمع امريكا رخيصه وبيها شغل متوفر وبيها كذا، يعني انا هنا تعرفت على ناس صالهم سنة وأكثر والحدان شغل مملكين بعدهم عايشين يعني على المساعدات. فإحنا هذا الشيء يعني أريد بس لو شوية الحكومة أنه تساعد على هذا الشيء، أنه يعني إحنا ما أريد يعني تصرف علينا لمدة سنة لا، بس أنه فرص العمل خلي تكون أكثر يعني بالنسبة للاجئين.
إيش قد طول أبو عبد الله فترة لجوءك في عمان؟ إيش قد قدمت يعني معاملتك وإيش قد وقت قبلت يعني بشكل الوقت قد استغرقت؟
يعني بحدود السنة.
سنة يعني كلاجئ وكقبول في أمريكا.
بالضبط هو سنة كاملة بالضبط.
كم واحد تقريبا أنتم جيتوا في يعني دفعة الأخيرة؟
والله أخي إحنا طلعنا من عمان بحدود 150 واحد، طلعنا على نفس الطيارة.
عوائل.
عوائل. وتقسمنا من مطار زيورخ يعني كل مجموعة راحت الولاية.
نعم.
نعم.
أنتم كم واحد جيتوا إلى كاليفورنيا؟
إحنا كاليفورنيا جينا بحدود 8 عوائل.
8 عوائل. كلكم من عمان؟
اي بالضبط احنا كلنا من عمان.
المساعدات قالوا لكم وش وقت تنتهي؟
والله احنا بعمان سمعنا شكل وجينا هنا سمعنا شكل، بعمان قالوا لنا 6 شهور، جينا هنا قسم يقولون 4 شهور، قسم يقولون 8 شهور. ومدى نعرف يعني، وحتى من تروح للمنظمة تريد لك واحد يعني يفهمك الموضوع بالضبط، لحد الان كل شيء ماكو.
أعزائي المستمعين، هذا وقد أكدت الولايات المتحدة إنها أنفقت أكثر من 318 مليون دولار كمساعدات إنسانية للاجئين العراقيين هذا العام، وطلبت واشنطن دعما من مانحين آخرين خاصة من المنطقة إلى جانب الحكومة العراقية ذاتها. وكالة رويترز للأنباء نقلت في تقرير لها تصريحات كبير منسقي شؤون اللاجئين في وزارة الخارجية الأمريكية جيمس فولي، الذي دعا الحكومة العراقية إلى بذل المزيد لمساعدة اللاجئين العراقيين في الخارج، وأن تضع خططا للعراقيين العائدين من خلال تلبية احتياجاتهم للأمن والخدمات الاجتماعية وتعويضهم عن ممتلكاتهم. وقال فولي إن العراق الغني بالنفط لم ينفق حتى الآن أكثر من 25 مليون دولار لمساعدة لاجئيه في الخارج، وأضاف أن العراق قد وعد بتقديم حوالي 200 مليون دولار كمبادرة لمساعدة اللاجئين العراقيين، ويظل المبلغ الأخير صغيرا مقارنة مع عدد اللاجئين العراقيين وتحسن الوضع الأمني داخل العراق. وقال جيمس فولي إن الولايات المتحدة قد تجاوزت الحد الأقصى الذي حددته بقبول 12 ألف لاجئ عراقي هذا العام، وتتوقع استقبال المزيد وربما عشرات الآلاف في العام المقبل من خلال برنامج خاص لمنح تأشيرات للأشخاص الذين عملوا لصالح الولايات المتحدة أو المتعاقدين معها. وذكرت الوكالة في تقريرها أن هذا الرقم يمثل قفزة كبيرة مقارنة مع عدد اللاجئين العراقيين الذين قبلتهم الولايات المتحدة في العام الماضي، والذي بلغ 1600 لاجئ، وهو رقم أثار انتقادات واسعة النطاق من الجماعات المعنية باللاجئين التي قالت أنه يتعين على واشنطن بذل المزيد للمساعدة في حل أزمة تؤثر على ملايين العراقيين منذ الغزو الذي قادته في العراق عام 2003. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج جهر بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.